بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيد. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم التوفيق الدائم والنجاح المستمر لما فيه عز الملة وصلاح الأمة، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إن ربي سميع مجيب. كلمتنا لهذا اليوم تدور حول موضوع غاية في الأهمية. هذا الموضوع هو موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أشرف الوظائف. لماذا؟ لأنه وظيفة الأنبياء والمرسلين، فليس هناك أشرف ولا أجل ولا أسمى ولا أعلى من تبليغ دين الله جل وعلا ومن الدعوة إلى الله سبحانه. ومصداق ذلك في قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله جل وعلا. ولأجل هذا كانت وظيفة الأنبياء والمرسلين هو تبليغ دين الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من اتبع الهدى بالجنان والرضوان والروح والريحان، وينذرون من صد عن دين الله جل وعلا بالنار وبالخسران، أعاذنا الله وإياكم من النار. والله جل وعلا بعث أنبياءه عليهم الصلاة والسلام دعاة إلى الله سبحانه يبلغون دينه، ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الأنبياء والمرسلين كانوا يدعون إلى الله جل وعلا، ومفتتح دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولم يكونوا يأخذون على دعوتهم أجرا ولا يرجون من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما كانوا يرجون من الله سبحانه وتعالى: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا. انظر إلى قصص الأنبياء وسيرة الأنبياء التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، أنهم لا يسألون الناس أجرا وإنما يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تميزوا ولم يستطع المشركون أن يدخلوا عليهم من هذا الباب، لأنهم اعتقدوا بأنهم في أول الأمر في بادئ الأمر أنهم أهل دنيا، فلما رأوا بأنه ليس لهم مطمع في دنيا ولا في مال ولا في شيء من هذه الأمور الطينية السفلية، انتقل المشركون إلى التلبيس عليهم ومحاولة التشكيك في نياتهم. والمقصود بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله جل وعلا، وأشرفهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنزل الله جل وعلا فيه وفي أتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، فدعا إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، ودعا إلى الله جل وعلا بأقواله وبأفعاله، ولم يترك عليه الصلاة والسلام وسيلة مما أمره الله جل وعلا بها إلا ودعا من خلالها عليه الصلاة والسلام، حتى آتت دعوته أكلها، فأثمرت هذه الكوكبة النيرة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين أعز الله جل وعلا بهم الملة والأمة، ونشروا هذا الدين نشرا عجيبا. نعم، إنها الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي أشرف كما ذكرت أشرف المناصب وأعلى المناصب وأكمل المناصب، فليس هناك وظيفة ولا مهمة أشرف من الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله جل وعلا مسألة غاية في الأهمية، بمعنى أن حاجة الناس إلى الدعوة إلى الله جل وعلا فوق كل ضرورة، فوق كل ضرورة، ضرورتهم إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة، لأن الله تعالى خلق الخلق وجعلهم يحتاجون إلى قضية الأمر والنهي ومسائل التكليف، وهذه لا يقوم بها إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك حاجة الناس إلى دعوة الله إلى الدعوة وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن انقطاع الطعام والشراب انقطاع عن الدنيا، وأما انقطاع العلم انقطاع الدعوة فهو انقطاع عن الدنيا وعن الآخر، عن الدنيا وعن الآخر، لأن الناس إذا لم يكن عندهم دعوة ولا علم فحالهم أشبه بحال البهائم، تصبح الأرض رجراجة متكفئة، ويصبح الناس فوضى، ويصبح الناس لا يميزون بين الصحيح والسقيم، ولا بين الحق والباطل، ولا يميزون بين الظلام ولا النور، فيعيشون حياة بهيمية كما هي حال كثير من الأقوام ممن حولنا ممن افتقدوا الدعوة إلى الله جل وعلا، فتصحرت صدورهم وقست قلوبهم وجفت مشاعرهم حتى إنهم أصبحوا يعيشون فوضى في حياتهم، فوضى في حياتهم لا قبيل لها ولا دبير، نسأل الله العافية والسلام، لا يعرفون حلالا ولا يعرفون حراما، ولا يميزون بين نساء من تحرم عليهم ولا من لا تحرم عليه، عاشوا يعيشون فوضى غاية الخطورة. ولذلك تأتي الدعوة إلى الله جل وعلا لتنير للناس دروبهم، ولتجعل الإنسان يعرف دوره في مسرح هذه الحياة، وأنه يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يلتزم أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما في الدعوة إلى الله جل وعلا من الأجر والثواب العظيم، ذلك أن من دعا إلى الله جل وعلا فقد دعا إلى خير الأمور وأحسن الأمور، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل من يدعو إلى الله جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. من دل على هدى، وهذا الهدى يشمل كل شيء، وأعظم الأشياء أن تدل الناس على الله، وأن تدل الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الهدى ولله الحمد. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وأيضا كما في حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله لك بك رجلا واحدا فقط خير لك من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب هي هذه النعم والإبل، فإذا اهتدى على يديك رجل واحد فإنه خير لك من هذه الأموال الطائلة والكبيرة والكثيرة. ولأجل هذا أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من التحريض على فعل الخير وعلى الدلالة إلى الهدى وعلى دعوة الناس إلى الله رب العالمين. وهذه الدعوة أيها الإخوة الفضلاء متى ما إن وجدت فإنها علامة خير على هذه الأمة، ومتى ما افتقدها الناس فهي مؤشر شر، نسأل الله العافية والسلام. لأن الله تعالى ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك ضرب الله جل وعلا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم ثم أنزل عليهم العذاب الأليم. ولأجل هذا وجود الدعوة إلى الله جل وعلا علامة على السلامة وعلى الأمان بإذن الله جل وعلا. وحينما تختفي الدعوة إلى الله جل وعلا ويصبح الناس كل يقول نفسي نفسي، ف فإن هذا مؤشر خطير جدا، وربما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن. نسأل الله العافية. نعم، القضية قضية غاية في الأهمية، فالمسألة ليست اختيارية أو ذوقية أو قابلة للأخذ والرد أو القبول أو الرد، لا، وإنما مسؤولية الجميع، لا سيما من وفقه الله جل وعلا للعلم الشرعي، ومن وفقه الله جل وعلا لأن ينال نصيبا وأن تكون عنده أدوات الدعوة إلى الله والمؤهلات لأن يكون داعية إلى الله جل وعلا. وإلا القضية ليست فقط باللسان، أن يقوم الإنسان داعيا على صهوة المنبر يخطب الناس أو يجلس للناس، لا شك أن هذا أعظم الدعوة إلى الله، لكن الدعوة إلى الله جل وعلا أحيانا تكون سلوك عملي تطبيقي يترجم الإنسان أخلاق المسلم الحق إلى واقع فيتبعه الناس في ذلك. ولأجل هذا دخلت أمم في الإسلام عن طريق بعض التجار حينما أظهروا الصدق والأمان، أسلم أناس كثيرون في عصرنا وفي أيامنا بسبب معاملات فردية لبعض الناس تأثر به إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلما رأى أخلاقه وتعاملاته وسأل عن ذلك فقال: هذا يمليه علي دين، فرغب في الإسلام وطمع في أن يدخل في الهداية. فكان هذا هو السبب، الدعوة إلى الله جل وعلا أحيانا تكون بالمال في وجوهه المشروع كطباعة المصحف مثلا، أو طباعة ترجمة معاني القرآن الكريم، أو طباعة كتب السنة مثلا، لدعوة إلى الله جل وعلا. بعض الناس لا يستطيع أن يدعو إلى الله بلسان، لا يملك البيان ولا يملك القدرة على الدعوة، لكن يملك المال فيدعو إلى الله جل وعلا من خلال طباعة المصحف الشريف، من خلال طباعة كتب السنة البخاري ومسلم السنن الأربعة وغيره، من خلال طباعة بعض الكتب الموثوق بها المشتملة على الخير المشتملة على ما فيه نفع الناس. هذا كله من الدعوة إلى الله جل وعلا، من الدعوة إلى الله جل وعلا بناء وتشييد المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. نعم، هذه تزكية عظيمة، والعمارة نوعان: عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة وغيره. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المقصود أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تقتصر على وسيلة واحدة ولا على جهة دون جهة، ولأجل هذا الأمة كلها مخاطبة بأن تكون داعية إلى الله جل وعلا على حسب القدرة والاستطاعة. فالخطيب في منبره، والإمام في محرابه، والصحفي في صحيفته ومجلته، والتاجر في ماله والمعلم في مدرسته، والمرأة في بيتها في من تحت يدها ومع جاراتها، والجار مع جاره، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني أحدا في هذه القضية أبدا. المتأمل في النصوص يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني أحدا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة ثلاثا. يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجعل الدين كله نصيحة، تنصح للناس، تنصح للناس. يعني ما الذي يمنعك مثلا حينما ترى إنسانا وقع في خطأ يزني أو يشرب الخمر أو يشرب الدخان مثلا، أن تقول له: اتق الله؟ هذه تحتاج إلى مفتي؟ تحتاج إلى شيخ مثلا؟ إلى عالم؟ لا، ما تحتاج، لكن بأسلوب رحيم ولين ورفيق وفيه رحمة تقول: يا أخي والله إني أخاف عليك النار، أخاف عليك عذاب الله جل وعلا، اترك الخمر، اترك الزنا، اترك شرب الدخان، اترك الربا، اترك كذا. هذه دعوة، هذه دعوة إلى الله جل وعلا. لو هدى الله جل وعلا هذا الرجل على يديك خير لك من حمر النعم. وهذا يقدر عليه كل أحد، باستطاعة كل أحد أن يقول مثل هذا الأمر. ما الذي يمنعك أن تزور شخصا من جيرانك لا يصلي فتذكره بعمود الإسلام فتقول له الصلاة خير موضوع، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ما شفناك في المسجد، متى نشوفك في المسجد، أسأل الله أن يهديك ويفتح على قلبك. وش اللي يمنع؟ هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قائمة على الزيارة، قائمة على الرحمة، قائمة على الوصول إلى الآخرين. وللأسف الشديد تختفي هذه الوسائل عند كثير من الناس بسبب ضعف قراءتهم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي قريش في منتدياته ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. يأتي الناس في أسواقهم، يأتي العرب حينما تأتي في أسواق يأتيهم في أسواقهم، يزور الناس في بيوتاتهم عليه الصلاة والسلام كما زار ذلك اليهودي في سياق الموت حينما افتقده وسأل عنه فقالوا يحتضر، فجاء عنده وزار في بيته وقال قل لا إله إلا الله. فأثرت الزيارة هذه في نفس الولد وفي نفس والده، فالتفت إلى والده كأنه يستشيره قال أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله وفاضت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. الرسول ما يريد تكثير السواد ولا جمع الناس حوله ولا زحف الجماهير، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من لإدخال الناس في الجنة وإخراجهم وإبعادهم عن النار. لا يهم أن يكثر العدد أو يقل، لأن هذه مسألة لله جل وعلا. نحن مهمتنا ماذا؟ أن ندعو، والهداية بيد من؟ ها؟ بيد الله. يقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، ويقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، ويقول جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. المقصود بأن عليك البلاغ، عليك الدعوة، اجتهد في هذا قائما وقاعدا وسر وليلا ونهارا وسرا وجهارا، ادعو إلى الله جل وعلا. وأما النتائج فهي عند الله جل وعلا الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي أهمية الدعوة في مثل هذه المحاور الهامة والتي ينبغي لكل مسلم أن يستشعرها دائما في حياته، وينبغي أن يكون المسلم داعية يمشي على الأرض أيضا بسلوكه وبأفعاله دون أقواله قبل ذلك. ولأجل هذا لا بد حقيقة من جملة من الآداب والصفات لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أولها إخلاص النية وإصلاح الطوية لله جل وعلا. ولا يخفاكم عظم صلاح النية، فإن الله جل وعلا أمر بالإخلاص له كثيرا في القرآن. يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. النية أن تكون دعوتك لله، ما تريد شهرة ولا تريد مال ولا تريد منصب ولا تطمع في امرأة ولا تريد أن تتقرب إلى أحد، لا، أن تتجرد في دعوتك لله جل وعلا، تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. لأن العذاب إذا كان العمل غير ذلك كان العذاب شديدا وأليما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ قال تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك. فيقال له كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله من ذلك. إذن الإخلاص لله جل وعلا أن تجاهد نيتك وأن تنظف طويتك وأن تلاحظ قلبك على الدوام والاستمرار، ماذا أردت بعملها؟ حينما تريد أن تدعو إلى الله أن تكون خالصا لله، لا ترجو من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يكون همك طمع من هذه الدنيا، وإنما أن تكون نيتك لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إليه جل وعلا وتقدس. إذن إصلاح النية بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها الداعية طلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو العمود الفقري للدعوة إلى الله جل وعلا. أرأيتم رجلا أصيب في عموده الفقري كيف يمشي ويسير؟ إنه يسير يعني بشكل أعوج، لا يمكن أبدا أن يسير، ولا يمكن أبدا أن يصل، ولا يمكن أبدا أن يحمل شيء. كذلك الدعوة عمودها الفقري هو العلم الشرعي، وكل دعوة لا تبنى على العلم الشرعي فإنها دعوة مهلهلة، عرجاء، شوهاء، ضعيفة، لا يمكن أن تؤتي ثمارها أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير، وهو أرجح الوجوه في تفسير هذه الآية، يعني على علم، أدعو على علم، وهو البرهان الذي يميز الإنسان به بين الأمور فيتضع له الحق من الباطل والخطأ من الصواب. إذن العلم الشرعي، والعلم الشرعي مهم جدا، ولا أقصد بتل العلم الشرعي تلك الثقافة التي أخذها الإنسان هكذا من خلال القراءات، القراءة العجلة، لا، وإنما يطلب العلم الشرعي، وذلك بثني الركب عند العلماء أو الاستماع إلى العلماء، معرفة علم الاعتقاد بطريقه الصحيح، معرفة علم الفقه بقواعده، معرفة علم الحديث أيضا. ولا يلزم أن يكون الإنسان ملما بتفاصيل العلوم هذه أبدا، وإنما يأخذ القواعد العامة، يأخذ قواعد العلم، مثلا مسائل التوحيد يعرف أنواع التوحيد ويعرف الأدلة في ذلك، مسائل مثلا علم الفقه بعلم بمعرفة قواعد الفقه، حينما يعرف قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، مشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، ولا ضرر، وغيرها من القواعد التي بها النية كذلك الأمور بمقاصدها. هذه القواعد مهمة جدا، تضبط له وتلملم شتات مسائل الفقه، وهذه أيضا حتى في أسلوب دعوته تكون نافعة، لأن الإنسان إذا كان داعية إلى الله جل وعلا فحينما يقرأ بقضية في قاعدة المشقة تجرب التيسير، وينظر في الأدلة والأحكام الشرعية، يجد عجبا، فيتعامل مع الناس على وفق هذا الأمر، على وفق مثلا التيسير لهم في الأحوال التي يجب التيسير لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن وإسناده محل نظر، وبعض العلماء يحسن الحديث وهو الأصل فيه الضعف، حديث جابر أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصيب رأسه بحجر، شج رأسه، صابته حجر في رأسه، فعصب رأسه ثم نام تلك الليلة فاحتلم، احتلم، والمحتلم ماذا عليه؟ ماذا يجب عليه؟ أن يغتسل. فلما استيقظ استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل من حوله، قال: احتلمت وأنا مصاب. فقالوا: لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل، لأن الاغتسال، لأن الإنسان إذا احتلم اغتسل، وهذا صحيح، هذا صحيح. فاغتسل الرجل فدخل الماء في رأسه فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قتلوا، دعا عليه، قال: قتلوا، قتلهم الله، والقتل في اللغة اللعن، يعني لعنهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هؤلاء استدلوا بحديث صحيح، استدلوا بحكم صحيح، الجنب من جماع أو احتلام يجب أن يغتسل، لكن لم يجتهدوا في حال الشخص ولذلك الذي عنده فقه لما يأتيه الشخص مثلا يستطيع أن ينزل الحكم على حسب الحال التي هو عليه، وربما نقله إلى بدائل هذا الحكم. لماذا؟ لم يجتهد. فأحيانا تكون صورة المسألة واحدة لكن يفتي بهذا بحكم وهذا بحكم آخر لاختلاف الحال الذي عند الشخصين، وإلا الصورة واحدة. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن القبلة للصائم، هل للصائم أن يقبل؟ قال نعم. وجاءه آخر قال يا رسول الله ما حكم القبلة للصائم؟ قال لا ما تقبل. الصورة واحدة ولا لا؟ واحد. لماذا اختلفت فتوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير قال قبل، وأما الثاني فإذا هو شاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاط لهذا الشاب. لماذا؟ لأن الشيخ له قدرة على ملك إربه بخلاف الشاب، فاحتاط له النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أفضل العمل؟ قال جهاد في سبيل الله. جاءه آخر فقال ما أفضل العمل؟ قال الصلاة على وقته. جاءه آخر فقال ما أفضل العمل؟ قال بر الوالدين. هل هذا تناقض؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناقض، لا، وإنما هذا اجتهاد في أحوال هؤلاء الناس. ولذلك الداعي إلى الله جل وعلا إذا امتلك العلم الشرعي لا سيما العلم المؤصل المبني على هذه القواعد استطاع من خلال هذا الفقه أن يعطي كل إنسان حقه. هذا ليس تناقضا وإنما هذا هو الفقه الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة العلم غاية في الأهمية، والآن ولله الحمد تيسرت وسائل العلم وسبل العلم. قديما يمكن واحد يقول يعذر الإنسان لأنه ما يجد أحد، والناس كانوا على رشايب ولا يقدرون يصلون العلماء، ويمكن ينقطعون في الصحراء وفي البر ويهلكون، ولهنا مثلا تسجيلات ولا هذه الاتصالات. الآن لا أحد يعذر في قضية ترك طلب العلم مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع الإنترنت، مع الأقراص، ومع هذه العالم العجيب هذا. أصبحت الآن ترى أعظم علماء الدنيا صوتا وصورة، وممكن الآن تحضر الدرس وأنت في بيتك وهو في أقصى الأرض القصية، ممكن تحضر الدرس تسمع أو تشاهد مشاهدة وسماع. ولذلك هنا لا يقول أن أحد بأنه أنا ما أستطيع أو العلماء بعيدين. صحيح الذهاب إلى العلماء فيه خير وبركة، لكن الآن أصبح الذي لا يستطيع الذهاب والسفر بإمكانه أن يطلب العلم. وأيضا مع هذه الكتب ولله الحمد التي ملأت السهل والجبل أصبحت المطابع الآن تنتج إنتاجا عجيبا من هذه الكتب بأرخص الأثمان، ومطالب من كل مسلم أن يكون على قدر كبير من العلم. ولا يخفاكم فضل العلم، فالله جل وعلا فضله وفضل أهله. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلماء هم أفضل الناس في هذه الدنيا ويوم القيامة في رفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك العالم يحتاجه كل أحد، العالم كل أحد يحتاجه، أما هو فقد لا يحتاج إلى كل أحد. وكلما كان العالم علمه لله كلما كان نفعه أكثر، كالمطر أينما وقع نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. قيل بأن رجلا جاء إلى البصرة فقال من سيد هذه القرية؟ من سيد هذه القرية؟ من زعيمها وكبيرها وإمامها؟ فقال الحسن البصري. الحسن تعرفون كان مولى. فقال بما ساد الناس؟ قال احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياه. هذه العزة وهذه الكرامة، احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج هو إلى دنياه، ولذلك رفع الله جل وعلا شأنه. العلم يرفع ربنا جل وعلا بصاحبه، يرفعه به في الدنيا رتبا، حتى إن الجميع يحتاج إلى هذا العالم. ولذلك مر بعض السلف على عالم يفتي الناس، فيأتيه رجل يقول طلقت، وهذا يقول عندي زكاة، هذا يقول عندي، يسأل في الوضوء، هذا يسأل في الصلاة، وهذا يسأل في كذا. ف فقال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا أمر غاية في الأهمية، وهو مسألة طلب العلم. الأمر الآخر مما ينبغي للطالب الداعية إلى الله جل وعلا أن يتحلى به هو الصبر في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. ذلك أن بعض الناس يفتقد إلى صفة الصبر في الدعوة إلى الله، فلربما انقطع أثناء طريق الدعوة إلى الله، أو مل، أو دخله الملل، فيقول الناس صادين، والناس ما يؤمنون أو ما يطيعون أو عندهم كذا وكذا، فينقطع في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكأن الأمر بيده هو، يحسب بأن الهداية بيده. هذا يحتاج في واقع الأمر إلى أن يتعلم كيف يدعو، ويتعلم ما ما من بيده هداية التوفيق قبل أن يخوض غمار الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس ينعزل، ليش؟ قال الناس في شر، والناس في كذا، والناس في كذا. هذا لا شك أنه من وسوسة الشيطان وتوهين الشيطان وكيد الشيطان. ذكرت لكم قبل قليل بأن مهمة الأنبياء هداية الناس، هداية الدلالة والبلاغ والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل وعلا. نوح عليه الصلاة والسلام الأب الثاني للبشرية، كم مكث في قومه؟ قال جل وعلا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو إلى الله جل وعلا. والنتيجة ما هي؟ قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، قليل عدد قليل جدا هم الذين ركبوا في السفينة. الله أكبر، 950 سنة. نعم، لأن الأمر ليس بيدك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان لما كان متوسدا بردة عند الكعبة، وجاءه ثوبان وجاءه بعض الصحابة يقولون ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني من أذية قريش وتعذيب قريش لهم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، قعد مغضبا يقول لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، وما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. أنت ليست مهمتك هي أن تدخل الناس في الإسلام، أنت مهمتك أن تدل الناس على الإسلام. ليست مهمتك أن تنقل العاصي من معصيته إلى الطاعة، مهمتك أن تدل العاصي على الطاعة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصبر ينبغي أن يكون مطية لك للوصول إلى نجاح دعوتك. ولقد صبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد توجيهاته صبرا عظيما، وجعلوا الصبر هو المطية حتى وفقهم الله جل وعلا، فآتت دعوتهم أكلها طيبة الثمار، وما زلنا نستظل بظل دعوة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخذوا هذا المشرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد للإنسان أن يصبر. أحيانا قد تتعصى عليك زوجتك أن تدعوها إلى الله فتتمرد عليك وتعصي وكذا، ما مهمتك؟ تطلقها مثلا؟ لا، ما يجوز. تضربها؟ غلط. ماذا تفعل؟ تصبر عليه. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام صبر على زوجته وصبر على ابنه حتى آخر لحظة، ولديه أمل في هداية ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. حرص أن يكون ابنه معهم في سفينة النجاة. صبر صبرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أعمامه وعلى الأقربين من عشيرته، ولم يتضجر أبدا منهم عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا لهب كان يمارس تضليلا خطيرا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا كذاب وهذا ساحر، أنا عمه وأنا كذا وكذا، فما صده ذلك عن ديني ولا أقعده عن الاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر أيها الإخوة الفضلاء، من آداب وصفات الداعية هي أن تكون دعوته مبنية على الرفق وعلى اللين وعلى الرحمة. ولذلك امتدح الله جل وعلا نبيه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. ألان النبي عليه الصلاة والسلام لهم القول والجانب، ولذلك دخلوا في دين الله أفواج. فالداعي إلى الله جل وعلا من أهم صفاته أن يكون لينا في قوله وفي جانبه، وأن يرحم الآخرين، وأن يتعامل معهم معاملة الطبيب مع المريض، ولا يأتيهم بفوقية وبكبر، لأن من الناس والعياذ بالله من يقسو على المخالفين ويقسو على العصاة. والله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالله جل وعلا بيده الهداية، فأنت لابد أن ترحم هؤلاء وأن تعطف عليهم وأن تلين لهم القول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهود مرة فقالوا: السام عليك، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها من خلف الباب يقولون: السام عليك. ما معنى السام؟ الموت يعني السام. هم يحاولون أن يلعبوا بالألفاظ، ما يقولون السلام عليك، يقولون السام عليك يعني الموت عليك. فانتصرت لحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم، انتفضت حينما سمعت هذا الكلام السمج من هؤلاء اليهود، فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. دلها على الرفق. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: نعم، أو ما سمعت ما قلت لهم أو رددت عليه؟ قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. نعم، الرفق واللين والرحمة بالمخالف، ولا ينبغي للإنسان أن يتضجر حتى لو كان هذا من أقرب الناس إليه. ولذلك في سنن أبي داود، وقد بوب عليها رحمة الله عليه بابا في النهي عن البغي، خطورة البغي، يذكر قصة، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجلين صديقين متواخيين، أحدهما مطيع والآخر عاص. واحد مطيع لله وواحد عاص. المطيع دائما كلما أتى على هذا العاصي يجد على المعصية فيقول: اتق الله، اترك هذه المعصية، اتق الله. ما هذا مستمر في غيه وسادل في لهوه. فمر من المرات جاءه وإذا به مقيم على معصية، فقال: إلى متى؟ يقول: إلى متى وأنا أنصحك كذا؟ والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فجمعهما الله جل وعلا عنده، يعني أماتهما فجمعهما عنده. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله، نعوذ بالله من ذلك. هذا الصالح أحبط الله عمله، وذاك العاصي غفر الله له. لماذا؟ لأن هذا زاحم الله في حكمه وسلطانه، زاحم الله، قال: والله ما يغفر الله، ما يغفر الله لك. وش دراك؟ ما الذي أدراك بأن هذا ما يغفر الله جل وعلا؟ ثم قال الله جل وعلا: قد غفرت له وأحبطت عمله. ولذلك أحيانا الغضب وأحيانا عدم الصبر يقود إلى مثل هذه الأحكام الجائرة الظالمة على الآخرين. فالله جل وعلا غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل بسبب عمل واحد فقط، لأن الله تعالى يعلم ما في القلوب. قال أهل العلم من أهل التحقيق: لأن الله تعالى علم ما في قلبها من الصلاح، عندها شيء من الخير، فغفر الله لها لأن سقت كلبا رأته يطوف حول الركية يأكل الثرى من شدة العطش، فشكر الله لها فغفر له. مسائل الحكم على الناس بالجنة أو النار ما هي لنا هذه أبدا، هذه لله جل وعلا. مسائل تكفير الناس، مسائل تفسيق الناس، تبديع الناس، هذه ما هي لنا، هذه أحكام شرعية لا بد أن تكون من الكتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدث بها إلا خواص أهل العلم الذين لهم عندهم قدم صدق في هذا الباب. ونحن كما يعني ذكرنا محاضرتنا دعاة، نحن نريد أن نكون دعاة، لا ننفر الناس ولا نحكم على الناس، لأن أحيانا بكلمة جافية قاسية غليظة ربما تجعل حجاب بينك وبينها، ربما أنت الذي نفرته وصددته عن الإسلام. فلا بد من الرفق، ولا بد من اللين، ولا بد من الرحمة مع المخالفين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها ترجمة عملية للرحمة وللأخلاق، حتى إن الرحمة لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أنس قال لما كان وسلم عليه برد على عاتقه، فجاء أعرابي فجذبه جبذة شديدة حتى أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اعطني من مال الله الذي عندك، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تبسم في وجهه ثم أعطاه هذه البرد. هذه رحمة ورزق وليد منه عليه الصلاة والسلام، فلم يواجهه عليه الصلاة والسلام بمثل فعله أبدا، وإنما رحمه تلطف به عليه الصلاة والسلام. مرة جاءه في حديث سناده أيضا مختلف فيه لكن الغالب على تحسينه، جاء رجل فقال أين ابن عبد المطلب هذا، خاصة الأعراب لما يأتون لا يحتشمون في التعامل أو استعمال الألفاظ، ما قال نبي الله رسول الله، لا قال أين ابن عبد المطلب، فقالوا هذا الأحمر المتكئ. فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبوك، شوف سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أعطني من مال الله الذي عندك لا مالك ولا مال أبوك. فغضب الصحابة فهدأهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده، فقال له ها ترى أننا جازينا، قال لا ولا جزاك الله خير. تخيل يعني مثل هذا الكلام يقال لك أنت، قال لا ولا جزاك الله خيرا، فغضب الصحابة غضبا شديدا انتصارا لحبيبهم صلى الله عليه وسلم، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بيده فأدخله إلى بيته ليرى بيت النبوة، بيت ليس فيه شيء من أمور الدنيا هذه، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم أعطاه إياه، فقال ها يا أعرابي ترى أننا كافينا، قال نعم جزاك الله من خير من أخ عشير أخ وعشير. فقال لقد قلت ما قلت آنفا، فحصل يعني في نفوس أصحابي شيء، فإذا خرجت قل هذا الكلام. الصحابة يتميزون من الغيظ، يريدون البطش بهذا الرجل الذي أساء لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول ما همه لأنه يا رسول واثق من نفسه ودعوته إلى الله جل وعلا. فلما خرج قال أيها الناس يزعم هذا الأعرابي أننا قد كافينا، أليس كذلك؟ قال نعم جزاك الله خيرا من أخ وعشير، ثم أثنى على النبي ثم ولى. فلما ذهب نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم نظر إلى الصحابة فقال إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل شردت ناقته، شردت الناقة شردت منه، يقول فتبعها الناس فما زادوها إلا شرودا ونفورا، الناس يركضون وراها يبغون يمسكون صاحبها وهم يزيدونها شرودا ونفورا. ثم صاح بهم أيها الناس دعوني وناقتي فأنا أدرى به، فجمع لها من خشاش الأرض ثم قربه إليها فأمسك بزمامه، لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلكتم جميعا، لهلك ولهلكتم جميعا، ربما يرتد عن الإسلام لو ضرب، ما زال قريب عهد بجاهلية وبكفر. المقصود أيها الإخوة الفضلاء اللين، اللين يعني ما يمنع الإنسان مثلا أن يستعمل المفردات التي تتسلل إلى القلوب تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. وش يمنعك أن تقول يا أخي جزاك الله خير، يا حبيبي، يا الطيب، يا الفاضل، هالكلمات الطيبة بدل ما تأتي بالألفاظ الفوقية فيها السلطوية وفيها الكبر، لا تعال بأسلوب رقيق ورحيم، لأن هذا مريض مسكين، هذا الذي واقع في المعصية يحتاج إلى من يرحمه لا من يغلظ عليه، فهو مريض يحتاج إلى طبيب يداوي، يداوي مرض قلبه. الأمر الآخر أيها الفضلاء ما يتعلق بآداب الداعية إلى الله جل وعلا هو أن تكون دعوته بأفعاله أكثر من دعوته بأقواله، لأن التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. ولذلك ربنا جل وعلا يقول عن شعيب لما خالفه قومه ودعوه يساومونه ماذا قال؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يقول ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أقول كلام وفعل يخالف قولي ما يمكن. ولذلك الآن التأثير بالفعل أقوى. شوف الآن العامة والناس في المساجد ينظرون إلى إمام المسجد دائما، أي فعل يفعله إمام المسجد في الصلاة يعتبرونه السنة، هي الصلاة الصحيحة، يقلدون أفعاله، مع أن الشريعة تدعو إلى الرسول هو الذي يقلد، لكن طبيعة العامة ما تتحكم فيها. كذلك الداعي إلى الله جل وعلا الناس ينظرون إليه لأنه هو صفوة المجتمع، وهو الذي يعظ الناس ويذكر الناس. ولذلك ينبغي للداعية دائما أن يحتشم حتى من الأمور التي قد تكون مباحة أحيانا ولكن قد تفسر تفسيرا مغلوطا عند عامة الناس. ابتعد عن بعض الأمور ولا يقربها ولا يحوم حول حماه. لماذا؟ لأن هو مطالب بأن يأخذ بالعزائم، بعزائم الأمور. والعامة إذا رأوه يأخذ بالرخص ويذهب إلى أماكن ربما يعني تفسر تفسيرا آخرا قد يضلهم بفعله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الداعي إلى الله ينبغي أن يكون فعله يوافق قوله. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار على الرحى، ثم يأتيه الناس فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فكان يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، نسأل الله العافية والسلام. إذن لابد للإنسان أن يترجم قوله إلى عمل وإلى واقع، وأن يدعو الناس من خلال أفعاله أكثر من أقواله، والناس يتأثرون بالفعل أكثر من القول. ولك أن تتصور رجلا يحذر وينهى الناس عن أكل الحرام وهو منغمس في الحرام، هل يقبل منه الكلام؟ هل يكون محترما عند الناس؟ أبدا. رجل يقول الربا حرام الربا حرام، والناس يعرفون بأنه يتعامل في الربا. رجل يدعو الناس إلى أن يكون الراتب الشهري حلال 100% ويحذر الناس ويقول اتقوا الله فإن أكل الحرام سبب من أسباب منع الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعظ الناس وهو تجده مقصر وفي مثلا دوامه وعمله، ما يلتزم في الدوام ولا في العمل، وقد يكون قدوة للأسف الشديد. كيف يقبل الناس من هذا الرجل وهو يخالف تخالف أقواله أفعاله أقواله؟ ما يمكن أبدا. القدوة لابد أن يتمثل الأخلاق والقيم والمبادئ والتعاليم هذه وأن يترجمها ترجمة عملية. الداعية إلى الله مطالب بأن يأخذ بالعزائم لا بالرخص حتى يكون قدوة للناس. ولذلك في سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل، كان يتورع عن كثير من المباحات، وذلك احتياطا للعامة حتى لا يقول الناس شوف الإمام أحمد أخذ كذا، لأن العامة ينغمسون فيما هو أشد. داعية إلى الله جل وعلا يحذر من الكذب ويكذب، أو يحذر من الغيبة ويغتاب، ما يمكن. هذا لابد يعني يحتاج إلى إعادة صياغة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحتاط أن تداعي إلى الله بأقوالك وبأفعالك، وأفعالك أشد. ولذلك لا بد أن تكون قدوة ومثال حي وواقع يقتدي بك الناس ويقتدون بأفعالك. الأمر الآخر فيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا، عدم صبغ الناس بحكم واحد أو بطريقة واحدة في الخطاب، بمعنى أن الإنسان إذا قام على المنبر يجب أن يستشعر بأنه أمام أمشاج وأطياف من الناس، منهم العالم، منهم المتعلم متوسط، منهم العامي، منهم الذي فهمه سريع، منهم الذي فهمه يعني بطيء، منهم الموافق، منهم المخالف، منهم كذا وكذا. فيجب أن ينوع في خطابه، وأن لا يكون هذا الخطاب واحدا، بمعنى أن يمشي على وتيرة واحدة في خطابه وفي دعوته، سواء على المنبر أو في الدرس أو في المحاضرة أو في الكلمة الوعظية أو في النصيحة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع بين الناس، ولذلك أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغيظ على بعض الصحابة. مثلا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: أتوب إلى الله وإلى رسوله. لكن في المقابل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب ومع كذا كان برحمة وبلطف. لماذا؟ لأن إيمان عمر يتحمل مثل هذا التغيض وهذا الزجر، بخلاف الأعرابي، بخلاف العامي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو على المنبر يخطب الناس، فدخل أعرابي يقطع الصفوف حتى وقف أمام النساء، فقال: يا رسول الله، أريدك أن تعلمني الإسلام. وعلى المنبر كان بإمكانه أن ينتظر بعد الخطبة، صح ولا لا؟ قال الراوي حديث أبي هريرة عند مسلم قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأتي بكرسي له قوائم من حديد فجلس عليه يعلمه الإسلام. شوف الرحمة. لكن لما دخل صحابي مرة من الصحابة الذين ملئوا إيمانا ويقينا وكان عودهم في الإسلام صلبا يقطع الصفوف، قال: اجلس فقد آذيت وآنيت. شوف الخطاب كيف تنوع. فهذا الرجل احتاج إلى أن يذكر بالجلوس، وذاك احتاج إلى أن يتعامل معه برفق وبلين. إذن استقراء مثل هذه النصوص نحصل منه على ضرورة أن ينوع الداعية في خطابه. فإذا أتاك الأعرابي، إذا أتاك الإنسان الذي لديه جهل وكذا، تتعامل معه برفق. يعني أحيانا قد يدخل عليك السائل في سؤاله ويفرع وكذا، فأنت تحتاج إلى أن تصبر عليه، مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أئمة الإسلام. هذا هو الصبر الذي ينبغي للإنسان أن هذه هي الطريقة التي ينبغي للإنسان أن يتعامل بها في تنويع الخطاب. خطابك الآن مع غير المسلم يختلف عن خطابك للمسلم. ما يمكن أبدا أن تقول لشخص لم يدخل في الإسلام: أدعوك إلى الصلاة. يمكن؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن هناك باب لا بد أن يفتحه، وهو لا إله إلا الله. لأن الصلاة ما تصلح. أو تقول مثلا، يقول لامرأة غير مسلمة: تحجبي مثلا. هي لم تسلم ولم تدخل في الإسلام. فالمقصود بأن يكون الإنسان منوعا في خطاب، هذا هو الداعي إلى الله جل وعلا. لعلي أختم بهذه الفقرة، وإن كان الحديث يعني له ذيول وأطراف، لكن لعلي أكون قد لملمتها في مثل هذه القواعد. أختم في قضية وهي من وسائل أو من آداب الداعي إلى الله جل وعلا، هو التواضع. وهذا من أعظم يعني الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي. التواضع خلق عظيم. التواضع سبب من أسباب محبة الناس، ولذلك كل مسلم مأمور بأن يتواضع، يتواضع لله وأن يتواضع لعباد الله، كل مسلم مطالب بذلك، وعلى وجه الخصوص العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. ولذلك الذي يريد أن يعرف قيمة التواضع وأهمية التواضع ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول الكريم الذي هو خير الخلق وأفضل الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، لم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة أن يجلس مع العبد وأن يأكل على الأرض وأن تأتي الجارية وهو في مجلسه مع أصحابه فتأخذ بيده تقول أريد حاجة من السوق، وينام على الأرض وعلى السرير ويركب الحمار والبعير ويمشي حافيا ومنتعلا أحيانا، إن وجد شيئا أكله وإن لم يجد شيئا قال إني صائم اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام هو رأس التواضع عليه الصلاة والسلام، ولذلك يتميز الداعي إلى الله جل وعلا بتواضعه. أما إذا بدأ الداعي يقول والله هذا المكان ما أجيه أو هذا مسجد صغير، بعض الدعاة وللأسف الشديد عندما يقال أخطب المسجد الفلاني قال هذا صغير ما يبدأ يتكبر حتى على المساجد، طيب روح للقوم الفلانيين قال لا ما أجيه ما وش فهمهم هذول، هذا هو الكبر والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس عنده فرعونية في صدره في قلبه، يحتاج إلى أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، يتواضع أيضا مع العلماء، بمعنى أنه إذا وجد طلبة علم علماء ولهم آراء فقهية مثلا ما يصادمها أو يقوم بمثلا إشاعة ما هو ضد هذه الفتاوى مثلا، قد يتبنى بعض العلماء وبعض الدعاة القدامى مثلا الذين جمع الله عليهم القلوب والذين لهم حضور عند الناس، فيأتي شخص فيقول لا أترككم منه أو شيء، وهي مسألة يسعها الخلاف. لا، ينبغي أن يحترم الأكابر أهل العلم، أن يتواضع لهم، أن يسأل أيضا عن طريقتهم مثلا لا يخالف ما هم عليه، لأن بعض الناس قد يعتقد بأن وجود حديث واحد فقط ينسف هذه القضية. تعرفون طالب العلم لا يمكن أبدا أن يأخذ الحكم الشرعي من حديث واحد، لا بد أن يجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، حتى ولو كان عندك اجتهاد معين في مسألة من المسائل تخالف المعتمد الذي في البلد مما يسعه الخلاف، مما يسعه الخلاف، فلا يجوز لك أن تضرب المسلمين وأن تفرق صفهم. لا، وإذا أحرجت بالسؤال قل اسألوا الشيخ فلان، شيخنا اسألوا، أو طالب العلم فلان اسألوا، لأن الشريعة من مقاصدها العظيمة الائتلاف والاجتماع والاتفاق ونبذ الفرقة والخلاف. كل مسألة ولو كانت شرعية، كل مسألة ولو كانت شرعية تسبب خلافا بين المسلمين فهي إما خطأ فيها أو في قائلها المستدلها، أبدا، إما أن تكون خطأ حديث ضعيف مثلا أو تكون أو تفسير مغلوط، أو يكون القائل هو الذي استدل بها استدلالا مغلوطا، مثل القصة اللي ذكرتها لكم قصة صاحب الشجة، هم أفتوا فتوى صحيحة في الأصل لكنها قادت إلى مصيبة حينما قتل هذا الرجل بسبب الفتوى، أفتوا لازم تغتسل، لماذا؟ لأنهم ما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما وسعوا دائرة الاجتهاد في حال الرجل. ولأجل هذا ينبغي حقيقة للداعي إلى الله أن يحمل هذا الحس، هو حس الاجتماع والحذر من الافتراق. فإذا وجد الناس مجتمعين، يعني مثلا الآن الصلاة أحيانا يعتمد مثلا مفتي البلد أو الشيخ أو طالب العلم ويعلم الناس مثلا من السنة كذا في الصلاة، وهو أمر يسعه، قد يكون فيه خلاف لكن واسع، فيأتي شخص مثلا تعلم أو درس أو قرأ مثلا كتاب كتابين ثم يحاول أن يصادم، هذا غلط، هذا من الأغلاط ومن الأمور التي لا ترتضيها الشريعة. ولذلك لشيخ الإسلام رحمة الله عليه قاعدة في هذا، وهي أن لما تحدث عن مسألة مقصد الشريعة من الاجتماع قال يجوز ترك الواجب أو تأخيره فحوى كلامه إذا كان يسبب فرقة في الأمة، إذا كان يسبب افتراق في الأمة، لأن الشريعة ما تدعو إلى الفرقة، تدعو إلى الاجتماع، تدعو إلى التحابب، إلى التآلف، تدعو إلى التواصل بين الناس. أما إذا سببت فرقة فإنها تؤخر، تترك، إما تؤجل وإما تترك، لأن مقصد الشريعة مهم. وجاءت النصوص كلها تشير إلى هذا المقصد العظيم. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، ولكن أعتقد بأنني أطلت عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إليه على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. ونترك المجال للأسئلة التي أتتنا الآن. السؤال: هل يجب الغسل على من احتلم في الصحراء كأيام البرد ويصعب عليه تسخين الماء؟ بالنسبة لمن احتلم ولم يستطع استعمال الماء لبرد شديد مثلا، أو يخشى أو يتوقع مرضا فيما لو إذا اغتسل وهو في الصحراء، ينتقل إلى التيمم، يتيمم. وذلك لما جاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه في غزوة ذات السلاسل أصبح جنبا فتيمم وصلى بالناس، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني تذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى إقرار منه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يستطع تسخين الماء، أو اعتقد أنه إذا استعمل الماء يمرض، فإنه لا بأس ينتقل إلى التيمم. سؤال: أرجو توجيه النساء في البيوت باستغلال الأوقات في حفظ كتاب الله والتأخير عن الصلاة. طبعا إن شاء الله ستكون هناك كلمة للنساء بعد صلاة المغرب في المسجد هذا، مسجد الصلاة إن شاء الله. نصيحة للشباب أن حلق اللحية والغسل، لا شك بأن اللحية من سنن المرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها ونهى عن حلقها وأمر بحف الشوارب. وأما الإسبال أيضا ورد فيه النهي الشديد عن الإسبال، ورد النهي الشديد عن الإسبال، قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا لمن لم يتكبر بإسباله، أما من تكبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، نعوذ بالله من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. في بعض المساجد نصلي في كل ركعة من صلاة الفريضة والتراويح بقرابة نصف صفحة، ومع ذلك يستاء البعض ويقولون: أنتم تطيلون. أولا، بالنسبة لصلاة التراويح سنة، ولا ينبغي للناس أن يجعلوا من صلاة التراويح سبب للرغي والكلام والفرقة، ما ينبغي أبدا. اللي ما يعجب الصلاة مثلا في المسجد يصلي في البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة أيام في المسجد ثم صلى في البيت التراويح، صلي في البيت الحمد لله، بدل ما يسب الإمام ويغتاب الإمام أو يفرق الناس أو ينم أو غيبة مثلا، ما ينبغي. الأمر الثاني، وصية لأئمة المساجد هو ما أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: واقتدي بأضعفهم. فأنت تنظر إلى جماعة المسجد، فإن كان فيهم الكبير الذي لا يستطيع الاستمرار في الصلاة بمثل هذه الصورة فأرحم جماعة المسجد، لكن نصف صفحة أنا أشوفها شوية تحملها الناس، الحمد لله الناس يتحملون، نصف صفحة أعتقد أن يسيرة، واللي ما يستطيع يقف يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى السنة جالسا، صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. صلي جالس أو صلي في البيت. والإمام أيضا ينبغي أن يخفف في الناس وأن يراعي هذه المسائل، وإذا وجد خلاف مثلا يعني يحاول أن يعالج هذا الأمر بحكمة، بحكمة. ومثل ما ذكرت أنا، يعني الشخص الذي يقول: والله أنا ما أستطيع، لو صلى في البيت أفضل له، صلي على كرسي مثلا، صلي على الأرض، كل هذا مشروع. سؤال: هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟ هل يجب مسح البياض الذي خلف الأذنين؟ أولا، مسح الرأس محل خلاف بين الفقهاء، وفيه ثلاثة أقوال كما لا يخفى، والصواب من أقوال أهل العلم هو مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس من أول الرأس إلى آخره، هذا هو الصواب. ولو مسح أحد الناس بعض رأسه أو ربع رأسه لا نقول ببطلان الوضوء أبدا، لأن هذا عليه قول معتبر عند أهل العلم، قول معتبر. وأما البياض الذي خلف الأذنين فهذا لا يمسح، هذا لا يمسح. نعم، بعض الإخوة يتقدمون على من هو أقرأ منهم متعللين بكبر السن وبعضهم بلا سبب، فما النصيحة؟ طبعا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، ثم إلى آخر الحديث. دل هذا الحديث على أنه يقدم الأقرأ ولو كان صغيرا في السن. لكن من هو الأقرأ؟ قيل الأعلم، قيل الأعلم الأفقه، هذا في تفسير، لأن القراء، لأن قوله الأقرأ هذه اللفظة في عرف السلف تنصرف إلى العالم الفقيه بأحكام الصلاة، وقيل الأقرأ يعني الأقرأ لكتاب الله، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، الأقرأ يعني لكتاب الله. وينبغي اعتبار أيضا ذوي الهيئات، ذوي الهيئات، فيقدم مثلا الأمير، يقدم القاضي حتى ولو لم يكن قارئا، يقدم العالم طالب العلم حتى ولو لم يكن أقرأ، لأن أبا بكر تقدم بالناس مع وجود كعب، مع وجود أبي بن كعب وتميم الداري وابن مسعود وهم القراء، وكذلك عمر تقدم بالناس، عبد الرحمن بن عوف تقدم بالناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود القراء. فهذه المسألة ينبغي أن لا يحصل حولها يعني خلاف. أول شيء يقدم الأقرأ، هذا من السنة وليس وجوبا، يعني لا يجب. فإذا تقدم مثلا الأكبر سنا مع وجود الأقرأ فالصلاة صحيحة والحمد لله. وينبغي للإنسان أن لا يحرص على الإمامة، يعني أشعر من خلال السؤال حرص على الإمامة، لا، كان السلف يتدافعون الإمامة، يتدافعون، كل يقول صلي أنت صلي أنت صلي أنت، ما يحرصون على الإمامة. الآن للأسف الشديد حرص على الإمامة الشديد، حتى بعض الأحيان تشوف المساجد ينتهت الصلاة صلوا جماعة ثانية، تجد عجب بعض الناس والله يلحن في الفاتحة لحن جري، وتحصل يقف وراء ناس سيماهم أنهم من طلبة العلم أو من الناس الذي أقل أحوالهم أنهم يتقنون القراءة. هذه جرأة عجيبة ما كانت موجودة عند الناس، تسمع الأغلاط، تسمع التحريف واللحن في الفاتحة. نسأل الله أن يهدي الجميع. من هو القصاص؟ من هو؟ أو القصاص عفوا، القصاص هو الذي يجلس للناس فيقص عليهم القصص ويخلط الحابل بالنابل، ويركز دائما على القصص كمنهج دعوة ويترك باقي الأحكام. هؤلاء هم القصاص، وهذه بدأت قديما، ولذلك السلف أنكروا على القصاص هؤلاء، وصنف العلماء فيهم مصنفات، لأن يصرفون الناس عن القرآن وعن السنة، وإنما يكثرون من القصص، وربما أوردوا القصص المكذوبة أو اختلقوهم قصصا مكذوبة يفترون بها ويكذبون. وبعضهم يقول نحن نكذب لأجل الدين، لأجل الرسول، ما نكذب على الرسول ولا نكذب على الدين، وهذا لا شك أنه من وسوسة الشيطان لهم ومن كيده ومكره بهم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومن لم يرضه الكتاب والسنة فلا أرضاه الله. ولأجل هذا القصة سبب من أو وسيلة من وسائل الدعوة، لأن الله قص في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قص في القرآن وضربت الأمثال، لكن لا بد أن تكون القصة تكون صحيحة، يعني واردة في القرآن أو ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى حف الشوارب؟ حف الشوارب يعني قص الشوارب، وورد لفظ أنهك الشوارب، قيل الإنهاك هنا الاستئصال، وقيل الإنهاك لا، هو أخذها حتى يبدو بياض البشر. والعلماء يعني في خلاف في هذه المسألة، المالكية يرون بأن حلق الشارب مثله، حتى قال الإمام مالك يؤدب، والشافعية ومن وافقهم يرون بأنه من السنة، يرون بأنه من السنة، وبعض العلماء يذهب إلى تخفيف الشارب وعدم حلقه بالكلية. المسألة واسعة يا أخوان، لا يشدد فيها. من حلق شاربه بالكلية استأصله فعنده دليل، ومن خفف فعنده دليل أيضا. يقول بعض الناس عنده حب للدعوة إلى الله عز وجل لكن ليس معه علم، سواء من كبار السن أو من الناشئة المتعالمة، وإذا نصحته وقال من الذي يعلم الناس والناس يحتاجون. أنا ذكرت بأن الجميع لابد أن يكونوا دعاة، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدر. فالداعي إلى الله جل وعلا قد يكون مفتي، العالم هو داعي إلى الله جل وعلا يفتي الناس. أنت تكون داعي إلى الله بقدر الفهم الذي أعطاك الله جل وعلا، يعني يحرم عليك أن تقول هذا حلال وهذا حرام وأنت ليس عندك دليل، ويحرم عليك أن تزاحم الله في سلطانه وحكمه حينما تقول مثلا هذا في النار وهذا في الجنة، هذا ما يجوز. لكن أنا قلت قبل قليل، أيعجز أحدكم أن يقول لتارك الصلاة لماذا لا تصلي؟ الصلاة واجبة، الصلاة ركن الإسلام، هذا يقدرك عليه كل واحد. نحن ما نقول والله هذه ما يقولها إلا العالم، هذا مو بصحيحة. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. شخص يشرب الخمر لازم أجيب لعالم يقول الخمر حرام؟ تعرف أنت الخمر حرام، تقرأ في القرآن تقول لي يا أخي اتق الله الخمر حرام، الربا أيضا ابتعد عن الربا حرام، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولكن إذا جت الفتوى قل لا هذه ما يبلي، هذه لهلها، لا يجوز لك أن تفتي تقول هذا حلال وهذا حرام. وإذا قال لك يا أخي أنت تدعون إلى الخير قل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية. فأنت لا تدخل في غير اختصاصك، خل الفتوى والحكم هذا للعلماء، لكن أنت دلالة الناس على الخير قادر عليها ولله الحمد. سؤال أو توجيه يقول نصيحة حول التمسك بمنهج السلف وكلمة، طيب، ومنهج السلف منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الخير كله، الخير في منهج السلف، لأن الله تعالى اختار واصطفى هؤلاء الصحب لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم. وربنا جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني الفرقة الناجية. ولذلك يهتم الإنسان بطريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر دائما في سيرتهم وفي أخلاقهم وفي عبادتهم، فإنهم كانوا على الطريق المستقيم. يقول شخص لا يصلي صلاة الفجر في جماعة هل تقبل صدقته؟ نعم، نرجو الله أن يقبل صدقته، القبول عند الله، وليس هناك تلازم بين ترك صلاة الفجر وبين الصدقة، صدقة إن شاء الله مقبولة إذا كانت بنية، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع مقبولة إن شاء الله، لكن عليه أن يواظب على صلاة الفجر. رجل مشغول في أعمال الدنيا وعند حضور الصلاة لا يصلي معنا أو مع جماعة المسلمين، وإنما يصلي في بيته. هو المساجد بنيت للرجال، يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شوف الآية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا سمعوا المؤذن والرجل رفع مطرقته وسمع الأذان ألقاها ثم ذهب إلى المسجد، ما تلهيهم التجارة ولا الدنيا، ولا لأن هذه الدنيا يعني ليست بدار إقامة ولا خلود، هذه محل رحيل. ولذلك لو جمع الإنسان الدنيا كلها في النهاية سيموت، سيذهب، وهذا المال له طريقان، إما في حادث وإما إلى وارث. إما في الدنيا إلى في حادث خسارة ولا حريق ولا غريق قرق ولا شيء، وإذا سلم فسيذهب إلى وارث سيتنعم به الوارث، ويبقى الحساب عليك من أين أتيت بهذا الدرهم أو الريال وين وضعته. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقدم حق الله جل وعلا ولا تشغله الدنيا. وأحيانا قد تشغل الإنسان الدنيا والعياذ بالله فيترك حتى الصلاة، نعوذ بالله من ذلك، كما قال جل وعلا عن ذلك الرجل، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا. قيل هذا منافق، ذكرت له قصة بأن هذا منافق من المنافقين وكان يحضر الصلاة وكذا، فقال الرسول يعني ادعو الله لي أن يرزقني، فرزقه مال فبدأ يتأخر عن الصلاة حتى تركها، ثم منع الزكاة ومنع حق الله جل وعلا. هل الحلف بالقرآن كفارة؟ إذا حلف الإنسان بالقرآن هل عليه كفارة؟ نعم، الجواب نعم. إذا قال الإنسان والمصحف وكتاب الله والقرآن ثم حنث يجب على أن يكفر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. يقول الأخ السائل كيف نجمع بين المهنة والقيام في خدمة الأهل ومشاغل الدنيا وطلب الرزق وطلب العلم؟ هو الإنسان أول شيء يكثر من الدعاء وسؤال الله جل وعلا الإعانة، دائما الإنسان يسأل الله الإعانة في كل شيء. فلقد كان السلف يسألون الله الإعانة في شسع النعل إذا انقطع، ويسألون الله الملح لطعامه، فأنت تعلق بربك جل وعلا. الأمر الثاني أن تقرأ في سيرة السلف الصالح، اقرأوا في سيرة السلف فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إلا التشبه بالكرام فلاح. ما منعهم طلب الدنيا والرزق والعيال وكثرة العيال أبدا عن طلب العلم أو الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي القراءة في سيرتهم وقود حقيقة، وقود للإنسان في الحماسة للدعوة إلى الله جل وعلا. وأنا أعرف أناس في وقتنا الحاضر عنده أكثر من زوجة وعنده أولاد وعنده عمل ووظائف، ولكن ما ترك العلم ولا ترك الدعوة، مرتب وضعه ومرتب وقته. والإنسان إذا كيف نفسه على شيء أبدا وفق بإذن الله، خاصة إذا طلب من الله الإعانة والسداد يوفق. فأنت رتب وضعك يا أخي الفاضل، أعطي كل ذي حق حقه، وبهذا بإذن الله تعالى توفق لطلب العلم. أنا خطيب بأحد المساجد وآتي إلى المسجد قبل أن أصعد إلى المنبر، ثم أصلي ركعتين ثم أجلس وقت الخطبة وأصعد على المنبر. أخي الفاضل لا أنصحك بمثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الأربعة ما كانوا يأتون المسجد مباشرة، وإنما كانوا يصعدون المنبر. لذلك ذكر العراقي رحمة الله عليه أن من البدع، ذكرها من البدع، صلاة الإمام ركعتين قبل أن يصعد على المنبر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل، ولذلك كان يأتي من الباب مباشرة إلى المنبر. وقول بدعة محل نظر، يعني قول بدعة محل نظر، لا بد من التفصيل، لأن من الناس من يأتي من مكان بعيد ويحسب للوقت فيقول بدل ما أجلس في السيارة أدخل المسجد فيصلي ركعة، هذا ما في شيء. لكن رجل بيته قريب من المسجد الجامع، فالسنة أن يدخل مباشرة إلى المنبر، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة توجيهية لأئمة المساجد الذين يتقاضون راتب شهر رغم ذلك يقصرون في إقامة حلقة قرآن في المسجد أو حتى في إمامة الناس ويكلفون أو تكليف عامل بالصلاة. أولا الإمامة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام مؤتمن، يقول المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام ضامن. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، قال اللهم أرشد الأئمة. ولذلك إمام المسجد قدوة للناس، فإذا جاب عامل مثلا قال صلي بدالي وهو مع البوش ومع أو في المزارع، هذه مصيبة. هذا الذي نقوله قبل قليل، هذا يعطي صورة سيئة عن هذا الداعي إلى الله جل وعلا. ما يجوز له أن يفعل هذا الفعل، يجب عليه أن يواظب وأن يحرص، وإذا اضطر روح الطبيب يسافر شيء يوكل، لكن يجعل هذا عادة هذا لا شك أنه من الأخطاء الكبيرة. والإمامة يا أخوان ما هي فقط إمامة الصلاة فقط، لا، إمام المسجد قدوة للناس، محضر خير، صلي بالناس الصلوات الخمس وتفقد الجماعة، إذا شاف واحد غايب سأل عنه، إذا كان مريض زاره، إذا كان مسافر سأل عن عياله، إذا كان مثلا يعني عنده ظرف عائل عند ظرف مادي حاول يساعده يجمع له يعني من الناس، كذلك يجلس للناس يحل مشاكلهم. الآن بعض أئمة المساجد نسأل الله العافية ما تشوفه من يسلم مشى، لا اجلس للناس، قد يكون بعض الناس عنده مشكلة عائلية أسرية، مشكلة مع جارة مثلا، تكون محضر خير تحله، تجلس أنت وتحاول أن تعطيه. بعض الناس ما يبغى منك شيء، يبغى منك بس تعطيه كلمة تشرح صدره فقط، تذكره بالصبر، تذكره يعني الأجر إذا صبر، وتذكره بحقوق الجار مثلا، عنده ولد عاصي عنده كذا، تذكره بأن الله جل وعلا يعني ذكر عن نبي نوح كذا وكذا، ما يبغى منك شيء. فأنت لابد أن تجلس للناس. من العيب على الإمام أن إذا سلم طلع، لا غلط، اجلس للناس، حاول أن ترى مشاكل الناس، تحل مشاكل الناس. أولاد المسلمين الآن في عنقك، حفظهم القرآن، علمهم الأحكام الشرعية، وجههم، لأنك أنت قدوة للناس. يقول حبك الله الذي أحبتنا فيه، يقول ما حكم تغيير الشيب بالسواد؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم عدم الجواز، هذا الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق والد أبي بكر، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. لفظة جنبوه السواد لفظة مختلف فيها، منهم من يثبتها في الحديث ويرفعها، ومنهم من يذكر أنها مدرجة، وكلام طويل حول هذا، والذي يظهر المنع، لكن لا بأس بالصبغ بالسواد المخلوق، إذا خففت درجة السواد مثل ما يسمى ببعض النوع من أنواع الأصباغ، هي قريب من السواد، كحلي أو كتم، أي نعم أو كتم، يعني نوع حول هذا. نصيحة للذين يتهاونون في صلاة الفجر، صلاة الفجر هي أحد الصلوات الخمس الواجب فعلها، بل هي من آكد الصلوات، لأنها فيصل وفارق بين المؤمن وبين المنافق، والله سماها قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعلى الإنسان أن يبذل الوسائل للقيام من صلاة الفجر، منها النوم مبكر، عدم الأكل متأخر أن سبب من أسباب إثقال الرأس، كذلك ما يتعلق بوضع المنبه مثلا، توصية الأهل، العزيمة قبل ذلك، النوم على طهارة، كل هذا سبب من أسباب القيام بصلاة الفجر. بعض الشباب يسهرون في رمضان في لعب الورق واللعب والنوم في النهار، بعض الناس يظن بأن رمضان هو النهار فقط، يعتقدون بأن الليل يفعل ما يشاء، وهذا غلط. رمضان ليله ونهاره كله عبادة، وينبغي للإنسان أن يجعل من رمضان نقطة للصلح مع الله جل وعلا بترك المعاصي والمنكرات واللهو الباطل هذا والتفريط في العبادات. ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الأمور وأن يبتعد وأن يعقد صلح مع ربه جل وعلا بالتوبة من هذه الأمور، وأن يستمر على العمل الصالح. نسأل الله التوفيق للجميع. ما صحة الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الأحاديث صحيحة ولله الحمد، مجموعها الأحاديث صحيحة، لذلك ذكر العلماء من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله شيخ على هذه المحاضرة القيمة. نحب أن ننبه إن شاء الله إلى أن محاضرة الشيخ عزام التي هي بعد المغرب تأجلت إلى يوم غد إن شاء الله الضحى في هذا المسجد إن شاء الله. محاضرة الشيخ عزام تأجلت، وهي بعنوان إن شاء الله وصايا ونصايا عامة في هذا المسجد إن شاء الله ضحى الساعة 10 غدا إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. Thank you.